إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات أهل السنة والجماعة تمام الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتمام الاتباع لآثاره صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بخلاف المنافقين الذين يتبعونه في الظاهر دون الباطن. فأهل السنة والجماعة يسلكون طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على منهاجه. قال مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقدم أحاديث الرسول ونصه على كل قول قد أتى بإزائه، فإن جاء رأي للحديث معارض فللرأي فاطرح واسترح من عنائه. فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه؟ وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ أهل السنة والجماعة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا اتباع إلا بعلم، فهم حريصون على طلبه ليعرفوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتبعوها. فهم يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وآثاره سنته، وهي ما روي عنه وأثر عنه من قول أو فعل أو تقرير، لا آثاره الحسية كمواضع جلوسه ونومه ونحو ذلك. فهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله جل وعلا، يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة، وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله دعوا إلى الله. ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء، وإنما يدعون بالحكمة، يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخلاق الحميدة، في معاملة الناس باللطف واللين، وتنزيل كل إنسان منزلته، يتبعونه أيضا في أخلاقه مع أهله، فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الدارمي والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني في الصحيح. فهذا من طريقة أهل السنة والجماعة العملية، ولا يستطيع أحد أن يحصر آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحيط بالسنة إلا النبي، ولكن على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والخلق والدعوة، في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما هو أفضل، وربما اشتغلوا عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوفود يشغلونه عن صلاة النافلة فيقضيها فيما بعد، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، بخلاف المنافقين الذين يتبعونه في الظاهر دون الباطن. والظهور والبطون أمران نسبيان، ظاهراً فيما يظهر للناس، وباطناً فيما يسرونه في أنفسهم، ظاهراً في الأعمال الظاهرة وباطناً في أعمال القلوب. فمثلاً التوكل والخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك، هذه من أعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب، والصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود، والصدقة والحج والصيام، وهذه من أعمال الجوارح فهي ظاهرة. وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر. أولاً ما فعله على سبيل التعبد، فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثراً بعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقاً فإنه على سبيل التعبد ونحن مأمورون به. ثانياً ما فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقاً، فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه لأنه غير مقصود، كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، كما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث جابر رضي الله عنه قال: وقدمنا الكعبة في أربع مضين من ذي الحجة أياما أو لياليا، وهو عند الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح وأصله في صحيح مسلم. فلا يقال: إن علينا أن نقدم مكة إذا أردنا الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة، هذا غير مشروع، لأن قدومه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وقع اتفاقا. ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم وبالا أن ننزل ونبول ونتوضأ وضوءا خفيفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشرع. وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقا فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل القصد للتعبد، والتأسي به تعبد. ثالثا ما فعله بمقتضى العادة، فهل يشرع لنا التأسي به؟ الجواب: نعم، ينبغي لنا أن نتأسى به، لكن بجنسه لا بنوعه. وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس، يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة بالنوع ثم ينفون التأسي به في ذلك. نتأسى به لكن باعتبار الجنس، بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس، إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي. رابعاً ما فعله بمقتضى الجبلة، فهذا ليس من العبادات قطعاً، لكن قد يكون عبادة من وجه، بأن يكون فعله على صفة معينة، ففعله على تلك الصفة عبادة كالنوم، فإنه بمقتضى الجبلة، لكن يسن أن يكون على اليمين، والأكل والشرب جبلة وطبيعة، لكن قد يكون عبادة من جهة أخرى إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله تعالى والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن. ثم إن صفته أيضا تكون عبادة كالأكل باليمين والبسملة عند البداء أي عند البدء والحمدلة عند الانتهاء. وهنا سؤال: هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ يرى بعض العلماء أنه عبادة وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر، ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي رآه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله. أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه وحلق له بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهو حديث صحيح. وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة، وإلا لقال: أبقه ولا تحلق منه شيئا. وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها، ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فهذا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما مر في اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. السابقين أي إلى الأعمال الصالحة، الأولين يعني من هذه الأمة، المهاجرون من هاجروا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنصار أهل المدينة في عهد النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما خصهم الله تعالى به من العلم والفقه، فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فهم أقرب إلى الصواب وأحق بالاتباع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباعهم يأتي بالدرجة الثانية بعد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريقه أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول بعض المتأخرين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فيتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السلف. وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم. وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا من الحق، وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من الحق. وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم كان أقرب إلى الحق. لهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشارا وأشمل لجميع الأمور، لكن الخلاف في عهدهم كان محصورا. فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها، لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق، خلافا لمن زهد في هذه الطريق وصار يقول: هم رجال ونحن رجال، ولا يبالي بخلافهم وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة، وهذا خطأ وضلال، فالصحابة أقرب إلى الصواب، وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمانة، وما لهم من صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة والجماعة يتبعون وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح. اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية العهد إلى غيره بأمر هام. ومعنى عليكم بسنتي الحث على التمسك بها، وأكد هذا بقوله: وعضوا عليها بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس، فأمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأضراس مبالغة في التمسك بها. والسنة هي الطريقة ظاهرا وباطنا، والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة. فالراشد من عرف الحق وعمل به، وهو ضد الغاوي وهو من عرف الحق ولم يعمل به. والمهديون الذين هداهم الله تعالى إلى الحق، وأول من يدخل في هذا الوصف وأولى من يدخل فيه الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة. فالواجب علينا أن نأخذ بكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتذر عن هذا الصحابي، ونقول هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم هذه للتحذير، أي أحذركم، والأمور بمعنى الشؤون، والمراد بها أمور الدين. أما أمور الدنيا فلا تدخل في هذا الحديث، لأن الأصل في أمور الدنيا الحل، فما ابتدع منها فهو حلال إلا أن يدل الدليل على تحريمه. لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر، فما ابتدع منها فهو حرام بدعة إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. والجملة مفرعة على الجملة التحذيرية: إياكم ومحدثات الأمور، فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير وبيان حكم البدعة. والبدعة في اللغة ما ليس له مثال سابق، وأما في الشرع فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة، سواء في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال، كل بدعة ضلالة. وهذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم، وهو لفظ كل، فهو تعميم محكم صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله، وأنصح الخلق لعباد الله، وأفصح الخلق بيانا، وأصدقهم خبرا. فاجتمعت في حقه أربعة أمور: علم ونصح وفصاحة وصدق. فنطق بقوله: كل بدعة ضلالة. فعلى هذا كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن شريعة الله فهو مبتدع. فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم ويعتقدون أنهم منزهون لله، والمعتزلة كذلك، والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة، والذين أحدثوا أذكارا معينة يتعبدون لله تعالى بها ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا، والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون لله بها ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا. كل هذه الأصناف الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال كل بدعة من بدعهم فهي ضلالة، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالضلالة لأنها مركب انحرف عن الحق وسلك سبيل الباطل. والبدعة تستلزم محاذير فاسدة. فأولاً تستلزم البدعة تكذيب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها دينا فمقتضاه أن الدين لم يكمل. ثانياً تستلزم البدعة القدح في الشريعة وأنها ناقصة فأكملها هذا المبتدع. ثالثاً تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها، فكل من سبق هذه البدعة من الناس دينهم ناقص وهذا خطير. ورابعاً من لوازم البدعة أن الغالب أن من اشتغل بالبدعة انشغل عن السنة، كما قال بعض السلف: ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة. خامساً أن هذه البدعة توجب تفرق الأمة، لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم أصحاب الحق ومن سواهم على ضلال، وأهل الحق يقولون أنتم الذين على ضلال، فتتفرق قلوبهم. فهذه مفاسد عظيمة كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعة، مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين. وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة أو ستة فقد أخطأ، وخطأه من أحد وجهين: إما ألا ينطبق شرعاً وصف البدعة على ما سماه بدعة، وإما ألا يكون حسناً كما زعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. فقال: كل، فما الذي يخرجنا من هذا السور العظيم حتى نقسم البدعة إلى أقسام؟ فإن قلت: ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين خرج إلى الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضان فقال: نعمة البدعة هذه، فأثنى عليها وسماها بدعة، والحديث عند البخاري في الصحيح. فالجواب: ننظر إلى هذه البدعة التي ذكرها، هل ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو لا؟ فإذا نظرنا ذلك وجدنا أنه لا ينطبق عليها وصف البدعة الشرعي، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال ثم تركه خوفا من أن تفرض عليهم، فثبت أصل المشروعية وانتفى أن تكون بدعة شرعية. ولا يمكن أن نقول إنها بدعة والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلاها، وإنما سماها عمر رضي الله عنه بدعة لأن الناس تركوها وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد بل أوزاعا، الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط، فلما جمعهم على إمام واحد صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه أولا من هذا التفرق، فهي بدعة لغوية وليست ببدعة شرعية، يعني ما قاله عمر رضي الله عنه. فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلة فقال: لو أني جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن. فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بـ11 ركعة، فقام للناس بإحدى عشرة ركعة، فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم، فقال: نعمة البدعة هذه. إذن هي بدعة نسبية باعتبار أنها تركت ثم أنشئت مرة أخرى، فهذا وجه تسميتها بدعة. وأما أنها بدعة شرعية ويثني عليها عمر فحاشا وكلا. وبهذا نعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارضه كلام عمر رضي الله عنه. فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة في الإسلام، فالجواب: كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، فيريد بالسنة الحسنة السنة المشروعة، ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها. يعرف هذا ببيان سبب ورود الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاء أحد الأنصار بصرة، يعني من الدراهم، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر مجتاب النمار وهم من كبار العرب، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حالهم، فدعا إلى التبرع لهم. فجاء هذا الرجل أول ما جاء بهذه الصرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم من رواية جرير رضي الله عنه. فهذا جواب، أو يقال المراد بالسنة الحسنة ما أحدث ليكون وسيلة إلى ما ثبتت مشروعيته كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحو ذلك. وبهذا نعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، لا يناقض بعضه بعضا، بل هو متفق، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فأهل السنة والجماعة يحرصون على اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويعظمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجلونهما ويقدمونهما في الاستدلال بهما والاقتداء بهما على أقوال الناس وأعمالهم، وهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. هذا علمنا واعتقادنا، وأن ليس في كلام الله من كذب، بل هو أصدق الكلام. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن، وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون فإنه سيكون، وإذا أخبر عن شيء بأن صفته كذا وكذا فإن صفته كذا وكذا، فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به. ومن ظن التغير فإنما ظنه خطأ لقصوره أو لتقصيره. مثال ذلك: لو قال قائل إن الله جل وعلا أخبر أن الأرض قد سطحت، فقال: وإلى الأرض كيف سطحت، ونحن نشاهد أن الأرض مكورة، فكيف يكون خبره خلاف الواقع؟ فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع، ولكن فهمه خاطئ إما لقصوره أو لتقصيره. فالأرض مكورة مسطحة، ذلك لأنها مستديرة، ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مسطحة، وحينئذ يكون الخطأ في فهمه، حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية. فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله، فلازم ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به في كتابه، سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته. وهم يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والهدي هو الطريق الذي كان عليها السالك، والسمت والسيرة والطريق، والطرق شتى، لكن خيرها طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم ذلك ونؤمن به، نعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق، ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم كامل تام، فهو خير الهدي، أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي. فإذا كنا نعتقد ذلك فوالله لا نبغي به بديلا، وبناء على هذا لا نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان، حتى لو جاءنا قول لأبي بكر وهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فجاءنا قول له وقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله إنما بني على الكتاب والسنة. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس على المنبر: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. فتجد الذين اختلفوا في الهدي وخالفوا فيه إما مقصرين عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما غالين فيها، بين متشددين ومتهاونين، بين مفرط ومفرط، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بين هذا وهذا. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون ولا يبتدعون، وهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون لأحد كائنا من كان أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المبتدعة الضالين الذين ابتدعوا في الدين مستدركين على وحي رب العالمين، ألا ساء ما يعملون. فأهل السنة والجماعة يهتمون بالكتاب والسنة، يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، وبالحديث دراية ورواية، بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين يهتمون بكلام شيوخهم أكثر من اهتمامهم بالكتاب والسنة، وهم يتركون التفريق بين الكتاب والسنة بما حدده الشرع، فالكل من عند الله، والقبول لهما على حد سواء. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهم يحتجون بالسنة الصحيحة ويتركون التفريق بين المتواتر والآحاد، سواء في الأحكام أو العقائد، وهم يرون حجية الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان آحادا، بخلاف المبتدعة الذين يقولون إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ولا تثبت به، لأنه لا يفيد إلا الظن، وهو في الوقت نفسه تثبت به الأحكام الشرعية عندهم. وأهل السنة والجماعة أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون هديه وأعماله وأقواله وتقريراته، لذلك فهم أشد الناس حباً له واتباعاً لسنته صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين يعرفون عن أئمتهم ما لا يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لأن أهل السنة والجماعة دخلوا في الدين كله، وهم يدخلون في الدين كله، يؤمنون بالكتاب كله، امتثالاً لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بخلاف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، بخلاف الذين نسوا حظا مما ذكروا به، والذين جعلوا القرآن عضين فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. من خصائص وصفات أهل السنة والجماعة التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بهديه وتطبيق سنته في واقع حياته، فإن ما امتاز به هذا المنهج النبوي وانفرد به عن غيره أن أصحابه كانوا مثالاً فريداً في التمسك بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على هداه، فاتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثره في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياتهم. والمتتبع لأصحاب هذا المنهج يجد هذا الأمر واضحا، وقد أعلن كبار أصحاب هذا المنهج وأئمتهم أنهم متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا مبتدعين. هذا هو الصديق رضي الله عنه يقول: إن الله اصطفى محمداً على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع. وقال رضي الله عنه: أيها الناس، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وقال رضي الله عنه: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباع سنته، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أشد الناس امتثالاً لهذا الأمر النبوي الكريم. قال الصديق رضي الله عنه: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ. وقال رضي الله عنه: والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. وقال عمر رضي الله عنه: ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ما نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال: إنه من يعمل بالهوى والمعصية يسقط حظه ولا يضر إلا نفسه، ومن يتبع السنة وينتهي إلى الشرائع ويلزم السبيل ابتغاء ما عند الله تعالى لأهل الطاعة أصاب أمره وظفر بحظه، ذلك بأن الله جل وعلا يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال رضي الله عنه: لو وددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم، ولست معلمكم إلا بالعمل. وقال عثمان رضي الله عنه: ألا وإني متبع ولست بمبتدع. وقال علي رضي الله عنه: وعهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فلست أحيد عنه. وقال أيضا: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وقال أيضا رضي الله عنه: ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة الله حق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. وقال أيضا: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. وقال الإمام المجدد رحمه الله في رسالته للشيخ السويدي أحد كبار علماء العراق قال: إني والحمد لله متبع ولست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدين الله به ومذهب إمام أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. لقد تميزوا، يعني أهل السنة والجماعة، وانفردوا عن غيرهم بتسليمهم المطلق لنصوص الكتاب والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بهديه وتطبيق سنته في واقع حياتهم، فساروا على هداه واتبعوا سنته واقتفوا أثره وضربوا أروع الأمثلة التي سجلها لهم التاريخ في التمسك بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممتثلين قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذا قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا بذوقه ولا بمعقوله ولا بقياسه ولا بوجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة الرد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن. فمن أهم خصائص وصفات أهل السنة والجماعة الاتباع وترك الابتداع. لقد أمر الله عباده باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والقص على أثره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. والأحاديث في المعنى ذاته كثيرة كثرة ضافية. قال رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وعند البخاري برواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ يعني أن يمتنع ويرفض. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ست. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبها، كالذي يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأن الدين بني على هذا الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اتخذ سببا لم يثبت شرعا أتى عمله مناقض لما كان عليه رسول الله، وقد أحدث بذلك العمل في دين الله جل وعلا. فأول هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يكون العمل موافقا للشريعة السبب. الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، كالذي يضحي بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، لأن الأضاحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الثالث من الشروط القدر، فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر. رابعا الكيفية، فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. خامسا الزمان، فلو ضحى أول ذي الحجة لم تقبل أضحيته لمخالفة الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو طاف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت، فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا اختل شرط المتابعة لرسول الله، والمتابعة لا تصح إلا بالأمور الستة السابقة. قال البربهاري رحمه الله: وأعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله جل وعلا، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله جل وعلا. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله في بيان الأمور التي اجتمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: التسليم للنشر لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها أي من السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه ونتبع فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه وفيما رأوه في الحوادث، لا نخرج عن جماعتهم بل اختلفوا في تأويله، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وقول أئمة الناس في الفقه والحديث على ما مر ذكره، وكلهم قول مالك رحمه الله تعالى. قال أبو محمد ابن أبي زمنين رحمه الله رب العالمين: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله تعالى أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الأصبهاني رحمه الله: وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك معارضتها بكيف ولما. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وقد يوقع الشك في القلوب. ولكي يمنع من معرفة الحق والصواب، وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الاتباع والاستعمال. وهذه جملة حسنة جدا: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بالاتباع والاستعمال. يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم، ويعمل بما علم، فيقرن بين العلم النافع والعمل الصالح. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله عز وجل، لم يوضع على قول الرجال ولا أقوال النساء، وعلمه عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تتبع لشيء ولا اتباع لشيء بالهوى فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته صلى الله عليه وسلم السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، فتعلقوا بها وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال الأصبهاني رحمه الله: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول. وأما أهل السنة فقالوا: الأصل في الدين الاتباع، والمفعول تبع، ولو كان أساس الدين على المفعول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. وقال رحمه الله: قال أهل اللغة: السنة السيرة والطريقة. فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة فهو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كل فرقة تنتحل اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم؟ الجواب: الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر الله تعالى ونهى. وقال رحمه الله: ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والاستسلام دون الرد على ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما من يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. وقد تكفل الله تعالى لمن تمسك بالكتاب لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهم: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى؟ قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أخرجه كما في الدر المنثور الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. وفي رواية له: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم الحساب سوء الحساب. رواه رزين كما في مشكاة المصابيح. وأمر تعالى بالاعتصام به فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وحبل الله تعالى هو كتابه، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل وحبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وأخرج الدارمي في كتاب فضائل القرآن من سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. فمن خصائص وصفات أهل السنة والجماعة أنهم لا يستبدلون بالوحي المعصوم شيئا، وإنما هم في اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغهم من دينه الذي ارتضاه الله تعالى لهم في أرضه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.